بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، واشتملت هذه الترجمة التي عقدها لهذا الحديث وما بعده من الأحاديث على الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. ويلاحظ أن هذا الباب متعلق بستر العورة، فكأن المصنف رحمه الله من دقته بعد أن فرغ من بيان الأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة شرع في بيان الأحاديث المتعلقة بستر العورة، وكل من ستر العورة والوقت يعتبر شرطا من شروط الصلاة. فالمناسبة بين هذا الباب وما تقدم من هذا الوجه ظاهرة، ولذلك أئمة الفقه رحمهم الله يذكرون أحكام المواقيت وأحكام ستر العورة وأحكام استقبال القبلة والطهارة وغيرها من شروط الصلاة في هذا الباب، باب شروط الصلاة. وهناك تقارب بين الفقهاء والمحدثين في هذا، ومن هنا ندرك أن الفقه يقوم على الدليل. ولذلك من قرأ كتب الأحاديث سواء المتقدم منها أو المتأخر يجدها تعتني بالمناسبات وبترتيب الأحكام الفقهية على حسب ورودها في العبادات والمعاملات. ومن هنا المناسبة بين هذا الباب وما تقدم ظاهرة، والأصل في هذا الشرط شرط ستر العورة، أن الله فرض على عباده ستر العورة، فيجب على المسلم أن يستر عورته سواء كان من الرجال أو النساء، وهذا واجب عليه خارج الصلاة، فداخل الصلاة من باب أولى وأحرى لوقوفه بين يدي الله عز وجل، وشرط الصلاة أعظم وأمرها أكمل. ومن هنا جاءت الأحاديث بالأمر بستر العورة والتحذير من كشفها وتشنيع ذلك سواء وألزمت به سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه وتعالى أن كشف العورة فاحشة، لأن الآية في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزلت في المشركين حينما كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: ثياب عصينا الله بها لا نطوف بها. فكانوا إذا قدموا إلى مكة من غير الحمص، أي من غير أهل الحرم من قريش، إذا دخل الرجل من خارج الحرم يلقي ثيابه، فإما أن يأخذ ثيابا من الحمص من أحد من الحمص، وإما أن يطوف عارية. ويعتقدون ذلك دينا وقربة لله عز وجل، فيقولون ثياب عصينا الله بها لا نطوف بها، فسماها الله، وصف الله كشف العورة بكونه فاحشة، فهذا يدل على تحريم كشف العورة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث قبل حجة الوداع مع أبي بكر ثم مع علي رضي الله عنه على عادة العرب أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك، فنهى عن الطواف عاريا. ومن المعلوم أن الطواف بالبيت صلاة، ولذلك صارت هذه الآية أصل في وجوب ستر العورة عموما وأيضا في الصلاة خصوصا، لأن الطواف بالبيت صلاة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. وسمى الله كشف العورة سوءة، ووصف الله العورة بكونها سوءة، لأن كشفها يسيء إلى صاحبها ويؤذيه، ولذلك سميت عورة من العور، وهو العيب والنقص والذم، ومنه العور في الخلقة نقص فيها، ومنه قولهم كلمة عوراء إذا كانت قبيحة شنيعة، فالعور أصله النقص والقبح، فسميت عورة لأنه يقبح كشفها ويقبح النظر إليها، وسميت سوءة كذلك، فلما وصفها الله بهذا الوصف دل على حرمتها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فسماها سوءة لأنها إذا انكشفت ساءت صاحبها وأساءت إلى صاحبها. وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بهز بن حكيم رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وحسنه والترمذي وحسنه، فيه أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، فدل على أن العورة يجب حفظها ولا يجوز كشفها، فإذا كان هذا عاما ففي الصلاة من باب أولى وأحرى. وفي حديث الدارقطني وحسنه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة إلى الركبة عورة، فبين أن هذا المكان يحفظ ولا يكشف. وعلى كل حال أجمع العلماء من حيث الأصل على تحريم كشف العورة، وأن كشفها إثم موجب لإثم صاحبه إن كان بالعلم والقصد دون وجود حاجة وعذر. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة في الصلاة خصوصا، كما في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فقوله لا يقبل الله صلاة حائض، المراد بالحائض هنا التي بلغت سن الحيض، التي حصل منها الحيض فوصفت بكونها حائضا، وليس المراد المرأة التي يجري معها الحيض. فلما قال لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة، لأن الحيض علامة من علامات البلوغ، فكأنه يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا بد للمرأة من ستر عورتها. ولما عبر بصيغة نفي القبول بمعنى نفي الصحة ارتقى هذا الأمر من الوجوب إلى كونه شرطا في صحة الصلاة، لأنه قد يقول لك قائل إن ستر العورة واجب، فلو صلى الإنسان كاشفا لعورته صحت صلاته وأثم، فلما قال لا يقبل الله صلاة حائض فهمنا أن ستر العورة يعتبر من الشروط، كقوله في الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قد يقول لك قائل: إن الله فرض علينا الوضوء، فمن أين أتيتم أنه إذا صلى بدون وضوء لا تصح صلاته؟ نقول: يأثم وصلاته صحيحة. نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلمنا أنه ارتقى من الوجوب إلى كونه شرطا في الصحة، فلا تصح الصلاة بدون ستر للعورة. وهذا على الاختيار، فيسقط هذا الشرط ويسقط التكليف به إذا كان الإنسان مضطرا، فاضطر إلى كشف عورته كما أو لم يستطع سترها، كالعراة إذا غرقت السفينة بمتاع الإنسان ومتاع الناس فخرجوا عراة، فهؤلاء يصلون على حالهم ويكون إمامهم وسطهم كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة بالنسبة للرجال والنساء. بالنسبة للستر، إذا كان هذا هو الأصل، فالساتر هو الذي لا يشف، بمعنى أنه لا يرى من تحته لون البشرة، فإذا لبس ثوبا وكان شفافا بحيث يميز لون البشرة أو يتميز لون البشرة من تحت الثوب، حكمنا ببطلان الصلاة، لأن هذا الساتر وجوده وعدمه على حد سواء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. فقال: نساء كاسيات، وصفهم بكونهن كاسيات، لكن قال عاريات. قال العلماء: المراد بهذا لبس الشفاف، أي أنهن في الظاهر كاسيات ولكنهم في الحقيقة عاريات، فهذا لا يتحقق إلا بما كان شفافا. فإذا لبس ثوبا يشف العورة أو لبس ساترا على العورة يشفها، فوجود هذا الساتر وعدمه على حد سواء، يشترط أن يكون شفافا. ونص العلماء بعض أهل العلم رحمهم الله من المتقدمين على التغليظ فيما يحدد جرم العورة، ويكون ضيقا جدا، وله أصل من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا من حيث الأصل عبرة بما يشف. وأما بالنسبة لحد العورة فإنها بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، وأما المرأة فاختلف فيها، فقيل الوجه والكفان كما هو مذهب الجمهور، وقيل الوجه والكفان وأنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وقيل إن الذي يستثنى هو الوجه والكفين وظاهر القدمين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب. حد العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، فالسرة لا تدخل في الحد، والركبة على أصح الوجهين لا تدخل أيضا في الحد. فلو صلى وكان قد شمر الإزار من تحت سرته فإن صلاته صحيحة مع انكشاف السرة لا انكشاف ما تحت السرة. وهكذا لو صلى وانكشفت ركبته فصلاته صحيحة على أحد الوجهين. أما السرة فقد حكي الإجماع على أن الصلاة صحيحة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا شد مئزره جعله تحت سرته، وربما سقط إلى ما تحت السرة، أي تحت السرة مباشرة، فانكشاف السرة لا يضر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: ما بين السرة إلى الركبة، ما بين، والبينية تقتضي أن السرة والركبة لا يدخلان في العورة. وقوله رحمه الله باب الصلاة في الثوب الواحد. إذا كنا الآن قد عرفنا الأصل وهو وجوب ستر العورة، فهذه الأحاديث التي وردت وذكرها العلماء وأشاروا إلى أحكامها في مسائل ستر العورة تحتاج إلى تنبيه، وبهذا التنبيه إن شاء الله ينكشف لطالب العلم بعض الأمور المشكلة في كتب العلماء وكلامهم. الزمن القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالحال في عهدنا، بمعنى أن الثياب متيسرة والسترة ممكنة، كان الرجل لا يجد شيئا يستر به نفسه إلا ثوبا واحدا. وننبه على أنه إذا قيل ثوب لا يعني هذا المفصل على الجسم المخيط، فتعرفون في حينما تحرم تتزر الإزرة لأسفل البدن، الإزار ثوب، والرداء الذي تضعه على كتفك وعاتقيك ثوب، العرب تسميه ثوبا. الثوب لا يشترط فيه أن يكون مفصلا، فهذا الساتر يسمى ثوبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس المحرم: وكفنوه في ثوبيه، اللي هو الإزار والرداء. فكانوا في القديم حتى خياطة الثياب قد تأتي من بعيد. لما قيل في بردة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها أنها من نجران، يعني خيطت في نجران ثم أتي بها إلى المدينة، يعني ليس الأمر كيومنا أو كما هو موجود في يومنا، فلله الحمد على نعمه وفضله ومنه وكرمه أن الإنسان يجد ما يلبسه وما يستتر به. فإذا تصورت هذا فتدرك المراد من بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها. فكان الرجل إذا أخذ الثوب، يعني أخذ القطعة من القماش يستتر بها، ليس عندهم إلا هذا، فيأخذ تارة القطعة من القماش ويستر بها أسفل البدن مثل ما يسمى في زماننا بالفوط، وتارة يأخذ هذه القطعة فيجللها ويعمم بها بدنه، يتوشح بها ويشتمل بها. فإذا اشتمل بها أخذ طرف القطعة ورماه على عاتقه الأيسر، ثم أخذ الطرف الثاني ورماه على عاتقه الأيمن والأيسر على عاتقيه، أخذ الطرفين ورماهما على عاتقيه، واستتر ولو انكشفت السيقان أو انكشف إلى قرب الركبة أو إلى الركبة، هذا لا يضر، هذا الذي كان متيسر لهم. ومن هنا جاءت الشريعة في اللباس حينما يكون بثوب واحد، جاءت بتفصيل فيه، فتارة أجازت للإنسان أن يتوشع وتارة منعت منها أن يتوشع على صفة معينة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن اشتمال الصماء، فيأخذ الثوب الواحد ويمي على بدنه ويشتمل به فيصبح يديه تحت الثوب، هذا أحد الأوجه في تفسيره. وقيل أن يرمي بطرفي الثوب ثم يبدو الفرج منكشفا، هذا الوجه الثاني، فتكون العلة في الأول أنه إذا أصبحت يداه تحت الثوب لا يستطيع أن يركع ويسجد فيضع يديه على ركبتيه، ولا يستطيع أن يتمكن بالسجود بوضع اليدين لأنه قد جعل الثوب من على، خاصة في شدة البرد، هذا التوشح يكون في شدة البرد وفي المناطق الباردة جدا فيتوشحون به. ومن العلل هذا في العبادة، ومن العلل في منعه أنه كان إذا دهمته حية أو دهمه عدو، فجأة جاءته حية أو جاءه عدو أو سبع، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه لأن يديه كالمكتوف. فجاءت الشريعة حتى في اللباس كانت تفصل وتبين، فالذي لا يدرك هذه الأمور لا يستطيع أن يفهم الوارد في السنة من هذه الأحاديث. ففي باب الصلاة تكون النصوص جاءت بمعنى، وفي باب اللباس جاءت بمعنى آخر. ففي باب الصلاة تقصد معنى، وفي باب اللباس تقصد معنى أعم، ويكون باب الصلاة أخص بالعورة. إذا فهمنا هذا فيرد السؤال في الصلاة في الثوب الواحد، مشكلته أنه عرض لانكشاف العورة، ولذلك لما صلى جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم بثوب واحد وكان قد سدله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمقني حتى زرة رضي الله عنه على نفسه. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى انكشاف العورة لأنه ما عنده إلا هذا الثوب الواحد، وتارة يأخذ الثوب ويكون إمساكه له بذقنه يضعه تحت الذقن فيمسك طرفه به، وهذا كله يزعج الإنسان سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة. فجعلت الشريعة الأحكام المتعلقة بالاستتار بالثوب الواحد فيها تفصيل سواء في باب العبادات أو باب اللبس والمعاملات الذي يندرج تحت المعاملات. فترجم أئمة الحديث في كتبهم بباب الصلاة في الثوب الواحد، ممن يقول باب الصلاة في الثوب الواحد، ممن يقول باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذا قلنا أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فمعنى ذلك أنه لو سألك سائل وقال لبست سروالا، السروال يسر أسهل البدن، وصليت، إذن هو ساتر لما بين السرة والركبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد عنه أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه، العاتق من مفصل العضد مع الكتف إلى عظام الترقوة، هذا العاتق الأيمن وهذا العاتق الأيسر، ليس على عاتقه منه شيء، معناه أنه لا يتزد به ويترك أعلى البدن، بل لا بد أن يكون الثوب الواحد مشتمل على غطاء أسفل البدن وأعلى، فيرمي بطرفي الثوب إلى عاتقي على عاتقي، أو يكون حتى ولو أحد العاتقين مثل أن يجمع الطرفين معا ويرميهما على عاتق واحد. إذن الصلاة في الثوب الواحد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فالمنع إذا لم يكن على العاتق منه شيء. فأصبح الصلاة في الثوب الواحد تختلف بحسب صور الالتحاف بالثوب، فإن اتزر به كالفوطة التي تسمى في زماننا أو كالإزار في الإحرام ولم يضع على عاتقه شيء، أو صلى وهو محرم ورمى الإزار ولم يجعله على عاتقه، نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. لكن متى؟ إذا كان اختيارا، اختيار الإنسان. أما إذا كان اضطرارا كشخص غسلت ثيابه وفي برد ووضعت في المغسلة وفجأة دخله وقت الصلاة وغلب على ظنه أن ثيابه لا يمكن أن تخرج قبل خروج الوقت وليس عنده إلا سروال، السروال لأسهل البدن، أو ليس عنده إلا منشفة لا تكفي لأن يرمي بطرفها على عاتقه، فحينئذ هو مضطر لأن يصلي في الثوب الواحد، فهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في حال الاختيار والقدرة. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه أولي كلكم ثوبان، يعني هل كل واحد منكم يجد الثوبين؟ وهذا كما ذكرنا من شدة الحال الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صار في زمانه وفتحت الفتوحات وكثر الثياب شدد في الصلاة في الثوب الواحد، وقال إنما كان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيث كان الأمر على الضيق، أما الآن وقد وسع الله على الناس فإنهم لا بد أن يصلوا في ثوبين. إذن في حال الاختيار الإنسان لا يصلي إلا في ثوبين، وإذا قلنا في ثوبين من أجل أن يكون ساترا لأعلى البدن وأسفل البدن على الكمال وعلى الأفضل، لكن قد يصلي في ثوب واحد وعلى عاتقه منه شيء كثوبنا، ثيابنا الموجودة الآن وهي مثل الدرع في القديم، فالثوب الآن مثلا لو أن شخصا عنده ثوب غامق اللون، فهذا الثوب غامق اللون إذا لبسه ولم يكن تحته أي ساتر، وهذا الثوب ستر ما بين السرة والركبة، فإننا نقول الصلاة صحيحة ولا كراهة، لأنه ثوب واحد وعلى عاتقه منه، بل على عاتقه منه شيء. إذن في حال الصلاة في الثوب الواحد وليس على العاتق منه شيء فيه النهي. الصلاة في الثوب الواحد وعلى العاتقين أو على أحد العاتقين منه شيء لا إشكال، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة، لأنه أخذ الثوب والتحف به صلوات الله وسلامه عليه وهو على عاتقه، وجعله على عاتقه صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح ثوبا واحدا وعلى العاتقين منه شيء، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال إذا صلى في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء، ثم إذا صلى وكان الثوب منفتحا، تعرفون إذا كان أخذ قطعة واحدة من القماش وهذه القطعة إذا وضعها على كتفيه بلغت إلى أنصاف ساقيه، لكنه لو وضعها على عاتقيه سيبقى، لو تركها مسدولة سينكشف الفرج. ومن هنا قالوا إنه يزرها إما بشوكة أو كما هو موجود في زماننا بالأزرة الموجودة، ولا إشكال في ذلك. في هذه الحالة لو صلى بما يكون مثل الكوت أو نحوه ولم يزره حصل نفس المحظور الذي يحصل في القطعة الواحدة التي تكون منفتحة، وهذا الذي فسر به بعض العلماء السدل، أن يترك طرفي الرداء على وجه يؤدي إلى انكشاف العورة. فعلى العموم إذا كان بثوب واحد على عاتقيه أو على أحد العاتقين منه شيء فلا حرج عليه. نعم.
العمر بن أبي سلمة أنه
على أحد العاتقين طاف عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وخب الأشواط الثلاثة الأول والطبع، في الطبع طاف بالبيت صلاة، وجعل الذي على عاتق صلوات الله من الرداء جعله على جهة واحدة وكشف عليه الصلاة والسلام عن أحد العاتقين، فانكشاف أحد العاتقين في الصلاة لا يضر، إنما المراد أن يكون على أحد العاتقين شيء أو عليهما شيء. نعم.
عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد.
هو ربيع بن النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة بثوب واحد
مشتملا به في بيت أم سلمة
الاشتمال إدارة الثوب على البدن، يشتمل بالثوب إذا أداره على البدن، وإذا أداره على البدن فهو على إحدى صفتين، إما أن يديره على البدن باشتمال الصماء فهذا منهي عنه شرعا، وإما أن يديره منفتحا بالطريقة التي ذكرناها فهذا مباح وجائز، وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، أداره جعله على البدن كله ولم يكن مشتملا اشتمال الصماء. نعم.
واضعا طرفيه على عاتقيه
صلوات الله وسلم، يرمي بالأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، خاصة إذا كان طويلا فإنه يجلل البدن ويعم البدن بالتغطية والستر. نعم.
قال رحمه الله وحدثني
عنه، إذن هذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، أن السنة أن يكون على العاتق أو على أحد العاتقين منه شيء. ومثله حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها في قصتها يوم فتح مكة، وقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأجير الذي أجارته، المستجير الذي أجارته رضي الله عنها وأرضاها، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، والحديث أصله في الصحيحين، والذي قال فيه قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فلما فرغ من غسله صلوات الله وسلامه عليه التحف بثوب قالت رضي الله عنها وصلى الثمانية ركعات المعروفة. فالمقصود من هذا أنه صلى في ثوب واحد، ومن هنا أخذ جماهير أهل العلم رحمهم الله جواز الصلاة في الثوب الواحد من حيث الجملة، وحكي الإجماع عليه، لكن نوزع بوجود الخلاف عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان ابن مسعود يمنع من الصلاة في الثوب الواحد كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، وأنه كان يمنع منه ولو كان واسعا كما بين السماء والأرض، هكذا يقول، ولو كان كما بين السماء والأرض أي في سعته يمنع رضي الله عنه وأرضاه. والسنة دالة على جواز الصلاة في الثوب الواحد على ما ذكرنا بالتفصيل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟
هذا الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه أن سائلا سأل، هذا مما لا يضر، لا تضر الجهالة فيه، لم يبين من هو هذا السائل، هذه الجهالة لا تضر. أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، وإذا سأل عن الصلاة في الثوب الواحد أي هل تجوز أو لا تجوز، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السماحة وهذا اليسر الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، حيث بعث ميسرا ولم يبعث معسرا، وبعث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا عن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، فقال: أولكلكم ثوبان؟ فدل على أنه لا بأس ولا حرج في صلاة الرجل في الثوب الواحد، وإنما يكون ذلك على الصفة التي ذكرناها، أن يضع على عاتقه منه شيء. طيب، إذا كان ليس عنده إلا ثوب واحد استتر به وصلى، فلو أن هذا الثوب لا يكفي منه شيء لوضعه على العاتق، فإنه يصلي به إذا لم يجد غيره، يعني ما يضعه على عاتقه. فلو كان مثلا عنده سروال ساتر لما بين السرة والركبة، وعنده منشفة، قلنا له: صلي في السروال وضع المنشفة على عاتقك أو على عاتقيك. فلو لم يجد إلا السروال قلنا: صلي في السروال، لأنه لا يجد غيره. ولو أنه وجد ثوبا لا يكفي لكل العورة، يستر لكنه لا يكفي لكل العورة، مثلا يجد قطعة القماش تستر بعض العورة وليس كل العورة، فنقول: استر الفرجين وصلي، هذه في حالات الضرورة. فلو سألك وقال: لم أجد ما أستر به كل العورة ووجدت ما يستر بعض العورة، تقول له: استر العورة المغلظة وهي السوأتان. فإن لم يجد يكفي للسوأتين، قال بعض العلماء: يستر القبل، لأن الدبر يستتر في بعض الأحوال، وقال بعضهم: يستر الدبر، لأن القبل أيضا يستتر في بعض الأحوال، في خلاف معروف عند العلماء، وهذا الأمر فيه راجع إلى الاجتهاد، لكن من حيث الأصل أنه يلزمه ستر المغلظ ويقدمه على غيره. فالعورة درجات، السوأتان هما أشد العورة، ثم ما قارب السوأتين وما قارب الشيء ليس كما ابتعد عنه. فلو كان يستر بعض العورة يقال له: استر السوأتين، على التفصيل الذي ذكرناه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولكلكم ثوبان، وهذا يدل على أن ليس كل الناس يجد الساتر الكامل في الصلاة، ستر الإجزاء وستر الكمال. وستر الإجزاء أن يستر مثل ما ذكرنا العورة، وستر الكمال أن يستتر بثوبين وأن تكون ستر الجمال والزينة. ولذلك لو أن الإنسان يصلي في بيته ليس كما لو صلى في مسجد حيه، ولو صلى في مسجد حيه في مسجد عام وجامع في المدينة هو المسجد الجامع، ليس كما لو صلى في مسجد حيه. وهذا ما ينبه عليه العلماء في أخذ الزينة للصلاة، ومن هنا لو أنه صلى في ثوب نومه في البيت ليس كما لو صلى بهذا الثوب في مسجد الحي، أنه يكون مستفشع منه. لكن بالنسبة لو كان صلى في ثوب مهنته في مسجد الحي ليس كما لو صلى به في المسجد الجامع. ومن هنا هذا كله راجع إلى تعاطي المروءة، والمروءة أن يستحي من الناس، والذي لا يستحي من الناس في مجامعهم هذا قليل العقل. فكيف إذا كان الأمر متعلق، هذا إذا كان في الدنيا دل على عدم مروءته وخفة عقله، فكيف إذا كان في أمر الدين وهو الصلاة وهو أعظم أمر في الدين بعد الشهادتين؟ ومن هنا قال العلماء الزينة يراعي الإنسان فيها حال الأكمل بحسب حاله ووضعه. فهو إذا كان بين أولاده وزوجه ليس كما لو كان بين الناس، فيتعاطى الكمال. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لبعض مواليه حينما ستره فلم يره يلبس الثوب، نبه الرجل هذا يصلي لغير القبلة، قل له يسلم صلاة باطلة. بالنسبة لهذا كله ينبه عليه العلماء رحمهم الله، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما ستر المولى ولم ير عليه الثوب الذي أعطاه إياه قال له إن الله أحق أن تتزين له، إن الله أحق أن تتزين له. فالإنسان لو أراد أن يذهب إلى مكان أو أن يذهب إلى عظيم من عظماء الدنيا والله أعظم من كل شيء لتجمل، فكيف وهو واقف بين يدي الله عز وجل؟ نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب.
هذا مثله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أبو هريرة عن الصلاة في الرجل في الثوب الواحد قال: نعم. هذا يدل على أن السؤال معاد في الجواب، وبناء على ذلك يفهم منه الحكم الشرعي. ترتب على هذا مسألة فقهية: لو أن رجلا قالت له امرأته: طلقتني؟ قال: نعم، وقع الطلاق، لأنه كأنه قال: نعم أنا مطلق لك. فهذا أصل عند علماء أن السؤال معاد في الجواب. وهكذا لو قال: لي عليك 10,000، قال: نعم، لزمه الإقرار وصار إقرارا بالحق، فهذا ساري في حقوق الله وحقوق الآدميين. نعم.
إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب.
المشجب أعواد تجمع رؤوسها وتفرق قوائمها، يأتي قيلنا 3 أعواد، يأتي بثلاثة أعواد ويجمع رؤوسها وتتفرق القوائم، هذا معروف في البر، من يذهب إلى البر ويفعله الإنسان في رحلته ورفقته، فيضع هذه 3 العيدان ثم يضع عليها الثوب حتى يتعرض للشمس أو يذهب العرق الذي به ونحو ذلك. قد يضع عليه مثلا بعض الأواني أو ما يحتاج إليه من الأمور التي يرتفق بها في سفره وارتحاله، هذا هو المشجب. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في الثوب الواحد. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد.
هذا مذهب جماهير الصحابة، جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك حفظ هذا القول عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عباس، عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان، وكذلك عن أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة وأبي بن كعب، ومن التابعين سعيد بن المسيب كما ذكر المصنف رحمه الله في سؤاله ومذهبه وقوله، وكذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم كثير، كلهم يقولون بجواز الصلاة في الثوب الواحد، وهو مذهب الجماهير. حتى قال بعض العلماء إنه استقر الأمر بعد الخلاف على جواز الصلاة في الثوب الواحد، لكن يشكل عليه ما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه. نعم. قال رحمه الله إذا كان على الاختيار والقدرة، عنده رواية رحمه الله في صحة الصلاة، عدم صحة الصلاة إذا كان بالثوب الواحد. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به.
هذا أصل لما ذكرناه، هذا البلاغ موصول وسنده صحيح. بالنسبة لأمره عليه الصلاة والسلام بالاتزار يلتحف به، فإذا كان الثوب لا يسع للالتحاف قال فليتزر به، لأن الوزرة تكون ساترا للعورة، والالتحاف يجمع العورة وأعالي البدن. ومن هنا نجد ما ذكره العلماء والأئمة أنه يستر على البدن وأسفله على الأفضل والأكمل، كما يقع في ستر الثوبين. فإن لم يكفي لأعلى البدن وأسفله ستر العورة، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فليتزر به، لأنه إذا اتزر به كان ساترا لما بين السرة والركبة، ولكنه لا يستر أعلى البدن، فدل على أن السترة إذا ضاقت نظر إلى الواجب وما هو قريب من الواجب. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة.
أن يجعل على عاتقيه ثوبا أو عمامة، كأنه يرى الثوبين، مع أن القميص يكون على عاتق الإنسان إذا لبسه، لكنه استحب هذا حتى يكون له في حكم الثوبين. يأتي بالعمامة فيضعها على كتفيه، أو يأتي بأي ثوب آخر ويضعه على كتفيه. بناء على هذا إذا صلى في ثوب واحد مثل ما ذكرنا أن يكون الثوب غامق اللون فيسر العورة، فلبس ثوبا واحدا، فإنه يضع على العاتقين أيضا عمامة أو ثوبا آخر حتى يكون مصليا في الثوبين على الأكمل. فقال أحب، فعبر بأحب، وهذا على الأكمل والأفضل رحمه الله برحمته الواسعة. نعم.
قال رحمه الله:
كلهم متفقون على استحباب الصلاة في الثوبين واستحباب الأكمل والأفضل متى ما قدر على ذلك، متى ما كان قادرا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار.
الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. المرأة تغطي أعلى بدنها وهو الرأس والرقبة بالخمار، فتختمر به فتغطي جميع رأسها، وتغطي أيضا العنق فلا ينكشف شيء من أعلى بدنها وهو الرأس مع العنق ومع الرقبة. أما بالنسبة للدرع فإنه يكون من الكتفين إلى أسفل البدن، مثل ما ذكرنا الدرع مثل الثوب، هو مثل القميص، كان يقول الدرع للمرأة كالقميص للرجل. والدرع موجود الآن في زمان ما يسمى بالفستان الذي تلبسه المرأة ويكون لباسا واحدا قطعة واحدة، والمنحفة تكون قطعة القماش تلتحف بها وتديرها على بدنها، ولا تزال موجودة إلى زماننا. فالمرأة بعض العلماء يقول لابد من إزار ودرع وخمار، لابد أن تتزر وأن يكون عليها درع وأن يكون عليها خمار وأن تكون عليها ملحفة، وهذا أشد الأقوال، وهو قول مجاهد بن جبر من أئمة التابعين رحمه الله برحمته الواسعة. الإزار لأسفل البدن مثل ما ذكرنا تقدم معنا في كسوة الرجل، والدرع مثل ما ذكرنا في الفستان، والخمار للرأس، والمنحفة تجللها على بدنها تغطي بها، ومثل ما تقوم العباءة الآن موجودة، يعني يكون الساتر للجميع والكل. هذا بالنسبة لما كان عن قول مجاهد وهو أشد الأقوال، ويرى أن هذا لازما على المرأة في صلاتها. والذي عليه الجمهور أن الدرع والخمار أنها إذا اختمرت فغطت رأسها وعنقها، والدرع كان سابغا يغطي ظهور قدميها كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجزيها فلا ينكشف منها إلا وجهها أو الوجه والكفين على قول الجمهور رحمة الله على الجميع. فإذا هذه الكسوة يعني إذا كان درعا سابغا مثل الفستان وكان هذا الفستان طويلا بحيث غطى ظهور القدمين وأخذت مسفعا أو خمارا وغطت به رأسها وعنقها وبقي المكشوف وجهها أو الوجه والكفان على قول الجمهور أجزأها في صلاتها. وهذا مذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف رحمهم الله، وهو الفتوى الذي سئل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا بالنسبة لستر المرأة. يقول رحمه الله: باب الرخصة
في صلاة المرأة في الدرع والخمار.
إذن الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار ليس هذا التحريم، الرخصة التوسعة، أن المرأة موسع لها أن تصلي في درع وخمار ما دام أن الدرع سابغ مثل ما ذكرنا يغطي ظهور القدمين والخمار تختمر به فتغطي رأسها، فإنها لو كشفت شعر رأسها وصلت بطلت صلاتها ولزمتها الإعادة، وحكي الإجماع على هذا. وأما كشفها لوجهها في الصلاة فهذا محل إجماع بين العلماء، كلهم متفقون على أن المرأة تكشف وجهها في صلاتها ووقوفها بين يدي ربها. إذا نظر الغير الإثم على الناظر، لم تكلف بنظر الغير، هي مكلفة أن تتقرب إلى الله بهذا وأن تصلي على هذه الصفة. وبناء على ذلك فإن ولذلك المرأة الخثعمية لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه وطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، لو النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل ما قال لها غطي وجهك. فهذا شيء تعبد الله به، تعبد به المرأة، الذي ينظر والذي يتحمل الإثم هذه عبادة. ومن هنا إذا صلت فإن وجهها يكون مكشوفا بإجماع العلماء رحمه الله أن إحراما في وجهها. وعند الحنابلة إما الوجه والكفان، يعني الوجه والكفان في رواية موافقة للجمهور، وقيل الوجه فقط، فالوجه محل إجماع عند الكل أنها تكشف وجهها. وهذا في آثار أيضا عن بعض أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا كشفت وجهها فهذا هو الذي ينكشف في صلاتها. أما رأسها وشعرها وعنقها وصفحة العنق وهكذا قدماها وظهور القدم فهذه لا يجوز أن تكشفها في صلاتها، يجب عليها أن تغطي جميع ذلك سواء كانت خالية أو كان عندها رجال. هذا الحكم، هذا الأصل، أن إحرامها في وجهها أو في وجهها وكفيها، الخلاف بين الجمهور. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقول وظهور القدمين، ولكن ظاهر السنة يدل على أن ظهور القدمين يجب تغطيتها، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها كانت تصلي في الدرع والخمار.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي في الدرع والخمار مثل ما ذكرنا، الدرع ساتر للرأس وشعر الرأس والعنق، والخمار ساتر للرأس والعنق، وبالنسبة للدرع ساتر لأسفل البدن شريطة أن يكون سابغا يغطي ظهور القدمين. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
هذا الذي أفتت به أم سلمة رضي الله عنها، وكان التابعيات رحمهن الله برحمته الواسعة كنا يسألن الصحابيات من أمهات المؤمنين ويرجعن إليهن في شؤون النساء، وفيه دليل على مشروعية إفتاء المرأة إذا كان عندها علم ومعرفة وسئلت عن أمر تعلمه أنها تفتي أن أمهات المؤمنين كنا يفتين الصحابة رضوان الله عليهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأهله، ولذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في غسل الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل وكانت رخصة في أول الإسلام، فاشتد الخلاف بينهم في زمن عمر، بعث عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة يسألها، فلما بينت له أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن العبرة بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، قال رضي الله عنه: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فجعل قول أمهات المؤمنين في شؤون النساء وأحكامهن فيصلا في هذا، لأنهن أعرف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وهكذا ينبغي للنساء الصالحات الموفقات في كل زمان ومكان أن يحسن المسائل الشرعية وأن يضبطنها، والمرأة تتعلم وتتفقه في دينها وتفقه أخواتها. ولذلك يعظم أجر المرأة العالمة الفقيهة، لأن النساء لا يتيسر لهن سؤال الرجال غالبا، فحينما توجد طالبة علم موفقة تطلب العلم وتتعلم وتحتسب في توجيه أخواتها ودلالتهن على الخير، ينتشر الخير بين النساء ويحصل من وراء الخير الكثير. ولقد بارك الله لهذه الأمة في مختلف العصور والدهور بوجود هذه النماذج من النساء الصالحات المباركات الموفقات التي تجد الواحدة منهن وتتعب في تحصيل العلم وتتعلم، خاصة مسائل النساء الدقيقة في الحيض والنفاس، بل مسائلهن عموما في العبادات، حينما تتفقه طالبة العلم وتتعلم فإن هذا والله خير كثير على الأمة. والأمة تحتاج لكل من يقول كلمة الحق، وتحتاج لكل من يهدي إلى صراط الله، وتحتاج لكل داعية يدل على سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والعلم والبصيرة. فإذا وجد من النساء كما كان الحال من الصحابيات والتابعيات من بعدهن، الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن والتابعيات لهن بإحسان رحمهن الله وجزاهن عن إسلام المسلمين وأمة محمد خير الجزاء، فبهذا تشحذ همة طالبات العلم في كل زمان ومكان، وخاصة في هذا العصر، وخاصة حينما تكون المرأة تجد وتجتهد في طلب العلم مع كثرة مشاغلها. والله إنك لتعجب من بعض النماذج في هذا الزمان من بعض الصالحات الموفقات التي تكون زوجها تحمي بيتها وتقوم على شأن زوجها وشأن أولادها، ومع ذلك لا تفرط في مجلس علم، مع أنها تجد الضيق والتعب والعناء، وقد تجد التقصير حتى من زوجها في إكرامها وتقدير وضعها وإعانتها على ما هي عليه، بل إن بعض الأخيار أصلحهم الله ربما يقول حتى إنه يتألم أن عنده امرأة مشغولة في طلب العلم. والله إن هذه المرأة المباركة الموفقة إنها خير لك في بيتك ونعمة من ربك عليك، فاحمد الله عز وجل وأعنها على طلب العلم. وكل من وجد من زوجته حبا للعلم وحبا للعلماء يشد على يديها ويعينها ويذكرها، ولا يشترط أنها تأتي لمجالس الذكر، بل حتى لو وجدها تسمع مجالس الذكر، تستمع إلى الذكر وتستمع إلى العلماء وتستفيد منهن ولو في بعض الأسبوع ولو في بعض الأيام، فهذا كله يدل على خير، لأنه تأسم بالصالحات. فكما أن الخير موجود في الرجال، موجود بفضل الله عز وجل في الرجال، كذلك هو موجود بفضل الله في النساء. وهنيئا ثم هنيئا لمثل هؤلاء الصالحات التي أخذن على عواتقهن سد هذه الثلمة في الإسلام، ونسأل الله أن يكثر من أمثالهن وأن يعينهن وأن يوفقهن. فهذا حال التابعيات، كنا يأتين إلى أمهات المؤمنين، وهكذا من بعدهم من النساء. لابد من وجود طائفة من النساء وفئة من النساء تعتني بضبط هذه المسائل وتعليم النساء، لأنه إذا لم يوجد هذا انتشر الجهل بين النساء، وانتشر القول على الله بدون علم، فإما أنهن يجتهدن من عند أنفسهن فيهلكن، وإما أن يفتي بعضهن بعض نسأل الله السلامة والعافية بدون علم، أو يبقين جاهلات. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوما لعلمه أن المرأة تحتاج كما يحتاج الرجل. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقهن وأن يعينهن وأن يسددهن في كل زمان ومكان، وأن يكثر من هذه الفئة التي نسمع عنها ونسمع الخير. فكان التابعيات يأتين إلى أمهات المؤمنين ويسألنهن، فسألت أم سلمة رضي الله عنها:
ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟
ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟
فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
إذن العبرة بستر الرأس بالخمار، وأن تستر سائر البدن، أن تستر الرأس بالخمار ولا يبقى إلا الوجه، وتستر سائر البدن شريطة أن يكون الدرع سابغا أن يغطي ظهور القدم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
هذا يؤكد ما تقدمت الإشارة إليه وهو في معنى الترجمة، ومسألة الدرع أنه يكتفى به معنى أنها لا تشد على العورة شيئا، لا تستر العورة بشيء خاص، يعني الدرع يكفي في ستر العورة. ومثل ما ذكرنا في زماننا، لو أنها لبست الفستان الذي هو كالثوب للرجل وجلل بدنها ووصل إلى ظهور القدمين، ستر ظهور القدمين، فإننا لا نلزمها بلباس داخلي يستر العورة نفسها، لا يلزمها هذا. وهذا معنى أنها لا بدون إزار، لأن الإزار يكون خاص بالعورة سواء في الرجل أو المرأة، لإزار الوزرة التي تكون لما يلي العورة. نعم.
كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار،
ليس عليها إزار، أي أنه لا يلزمها أن تلبس الإزار. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا.
من المنطقة، لأنها تلبس الإزار وبعض الأحيان يشد بالحزام ونحوه، وفي بعض الناس اليوم لا يستطيع أن يلبس السروال ولا أي شيء يشد على بطنه، لأن بعض الناس يتأذى من شد البطن بالمطاط، ما يسمى بزمان المطاط ونحوه. فلو قال: هل أصلي في الثوب بدون سروال؟ تقول: يجوز، ما دام أن الثوب ساتر للعورة لا يشترط أن تلبس تحته سروالا. وهكذا لو أنه لبس إزارا فقط ولبس، لا يلزمه أن يلبس تحته سروال لكي نحكم ونلزمه به. فلا شك أنه لو لبس السروال أو اتزرت المرأة تحت الدرع، لا شك أنه أبلغ في السترة وأحفظ للعورة، لا شك في هذا، لكن ليس بلازم، هو الأكمل والأفضل لكنه ليس بلازم. نعم.
قال رحمه الله: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.
وقوله استفتت فيه دليل على مشروعية خروج المرأة لطلب العلم وخروجها للسؤال، وقد خرجت أم سليم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وخرجت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنهن عما حدثنهن من المسائل في العبادات، مثل مسائل الحيض والاستحاضة كسؤال حمنة بن جحش، وكذلك فاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيح في العبادات، وكذلك سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات كما في حديث زينب رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على قرابة زوجها، وكل هذا، وخولة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهار، هذا كله يدل على مشروعية سؤال المرأة للعالم واستفتائها وخروجها للسؤال والاستفتاء. وشرط ذلك أن يكون الخروج على بالضوابط الشرعية التي تحفظ بها حق الله عز وجل، ولا تفتن بها نفسها ولا تفتن بها غيرها. فإذا خرجت لطلب العلم والسؤال فإن هذا وقع من الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بالإمكان أن تقول لزوجها اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالإمكان أن تبعث ابنها أو تبعث قريبها كأخيها ونحوها ومحرمها ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت بنفسها. وفيه دليل أيضا على جواز سماع الرجال لسؤال المرأة، لصوت المرأة التي تسأل العالم وتستفتيه، إذا كان هذا السماع من الرجال بالمعروف وكانت المرأة عند سؤالها تتكلم بالمعروف فلا تتكسر في كلامها ولا يكون منها ما يحدث الريبة فيطمع الذي في قلبه مرض، وتقول القول المعروف وتسأل بالطريقة المناسبة ولا تطيل في الكلام وتدع ما لا داعي له من الكلام وفضول الحديث وتسأل سؤالا واضحا بينا، هذا كله فعله الصحابيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تسأله أمام الرجال ويسمع صوتها، لكن كل هذا كان بالمعروف. ولذلك استوقفته الخثعمية وسألته أمام الصحابة في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، ولما خطب في النساء قامت له المرأة سبعاء الخدين وقالت لما ذلك حينما قال إن كنا أكثر حطب جهنم. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يستفتينه ويسألنه، فدل على جواز سؤال المرأة للعالم واستفتائها وسماع الغريب لقولها، لأن السماع هنا لمصلحة شرعية وهو أنه يتعلم. ولذلك لما سمع سؤال هؤلاء الصحابيات انتفعت الأمة، لأنه ألقي السؤال بالمعروف وحفظ للأمة ونقل إليها، فهذا يدل على أنه إذا كان على السنن ولم يكن فيه فتنة ولم يكن فيه تكسر أو خنوع أو خضوع أنه لا بأس به ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الاغتسال للجنابة أو الاستحمام هل يجزي عن وضوء وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا اغتسل الإنسان من الجنابة فلا يخلو من حالتين: إما أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر معا فلا إشكال أنه بعد غسله من الجنابة أصبح متطهرا فيصلي مباشرة ولا يلزمه الوضوء بعد ذلك، وإما أنه ينوي الحدث الأكبر ولا ينوي الحدث الأصغر، فهل يندرج الحدث الأصغر تحت الأكبر في هذه الحالة؟ قولان. وتقوي السنة أنه يجزيه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد غسله صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا اغتسل من الجنابة لم يحفظ عنه أنه توضأ بعد غسله، وإنما كان يصلي مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأفضل والمنبغي أن الإنسان يحتاط، فإذا لم ينوي الوضوء ولم ينوي إدراج الوضوء فإنه يتوضأ خروجا من الخلاف وإبراء للذمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: ما حكم الصدقة على إخوتي حيث أننا نسكن في بيت واحد؟ هل تجوز الصدقة عليهم حيث أنهم بحاجة لها وجزاكم الله خيرا؟
في السؤال الأول، مما يرجح مذهب القائلين أن الغسل يكفي عن الوضوء أنه اختلف في وضوئه عليه الصلاة والسلام أثناء غسل الجنابة، والصحيح أن وضوءه أثناء غسل الجنابة لم يرفع حدثا، وإنما هو لشرف أعضاء الوضوء لأنه وقع قبل الغسل، ولو كان وضوءا من أجل رفع الحدث الأصغر لأوقعه بعد غسله ولم يوقعه قبل الغسل. وهذا يقوي مذهب القائلين أن البداءة بالوضوء وبأعضاء الوضوء لشرف هذه الأعضاء، وأكد هذا حديث أم عطية في الصحيح أن عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وللنسوة حينما غسلن ابنته زينب: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أن البداء بالوضوء ليست من أجل أنه متوضئ، لأن الميت المراد تغسيله ولا يوضأ، وعليه فإن المراد بوضوئه عليه الصلاة والسلام في غسله إنما هو لشرف أعضاء الوضوء. وإذا ثبت هذا فمعناه أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم صلى، فلم يكن عليه الصلاة والسلام مريدا للجمع بين الحدثين، رفع الحدثين، فدل على أن الأكبر يندرج تحته الأصغر سواء نوى أو لم ينوي. أما السؤال الثاني فإنه يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان محتاجا، ويكون الدفع بالمعروف بحيث لا يحابيه ولا يعطيه أكثر مما يستحق، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: إني امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، وفقني الله في بداية زواجي بإتمام حفظ القرآن، ثم رزقني الله بأربعة أطفال، فأصبحت أقوم بشأنهم حتى أرهقت وتعبت وشغلت عن مراجعة القرآن. أرجو منكم فضيلة الشيخ دعوة صادقة وتوجيها في ذلك، حفظكم الله.
نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا وأوقاتنا، ونسأله تعالى أن يجبر كسرنا وأن يعظم أجرنا وأن يخلف لنا كل ما فاتنا بخير. أختي الكريمة، لا شك أن الإنسان إذا كان عنده فراغ فشغل هذا الفراغ بطاعة الله، واستنفذ وقته في مرضاة الله، كأن يكون في عز شبابه وبداية عمره منقطعا لذكر الله وطاعة الله ومحبته، فيحفظ القرآن ويحفظ السنن ويحضر مجالس الذكر. فإذا كبر وتزوج وابتلي بالأولاد رجلا كان أو امرأة، وقصر عن الجد بسبب ما هو فيه من الشواغل والمشاغل، فإنه على خير، وأجره عند الله تام كامل إذا كان مشغولا بحق واجب. لأنه إذا كان الإنسان في حال العذر الطبيعي يكمل أجره، فكيف إذا كان في حال العذر الشرعي فمن باب أولى وأحرى. والعذر الشرعي مثل أن يكون عنده صبية يسعى في طلب الرزق لهم، أو تكون عنده زوجة وأولاد فيسعى في طلب الرزق وإعفاف زوجته، هذه كلها أعذار شرعية ما دام أنه يقوم فيها بهذه الحقوق بقدر الحاجة، ولا يتوسع أكثر من اللازم، وفي حدود ما يدخل به السرور على أهله وولده. فمثل هؤلاء إذا شغلوا كمل الله أجرهم، ثم إنهم إذا شغلوا على هذا الوجه عوضهم الله أجورا في إصلاح بيوتهم وإصلاح زوجاتهم وإصلاح أولادهم وما يكون لهم من الخلف والذرية من الأجور العظيمة. فإن الإنسان إذا كانت عنده ذرية وكانت صالحة وعلمها الخير كتب الله له أجرها وأجر من تعلم الخير على يدي هذه الذرية، ولو أن هذه الذرية أنشأ الله لها ذرية أخرى كتب الله له مثل الأجر إلى يوم القيامة، فهذا أجر عظيم وفضل عظيم. لكن الذي أريد أن ننبه عليه أن البعض إذا شغل هذا الشغل تسلط عليه الشيطان وقال له: لو كان الله يريد بك خيرا لاستمررت في الخير، يظن أنه بعد شغله ينبغي أن يكون بنفس الهمة التي كان بها قبل الشغل، وهذا ليس بصحيح. فإن الشرع حكيم، والمسلم الموفق يعطي كل وقت وكل زمان حقه، فحينما كان في شبابه وعز شبابه ينظر الله إليه وهو محافظ على دينه شديدا في طاعة الله، يقوم الليل يصوم النهار يصوم الاثنين والخميس ويحافظ على صيام البيض ونحو ذلك من فضائل الأعمال ويغشى حلق الذكر، فهذا قطع عمره في طاعة الله واغتنم فراغه في مرضاة الله. فإذا شغل فإن الله اطلع منه على الصدق والنصح لنفسه في حال فراغه، فإنه لا يضيع أجره. ولذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قالوا: إن العبد إذا كان في شبابه وقوته ثم انكسر في مشيبه وكبره قطع عنه الخير إلا إذا كان عبدا صالحا في شبابه، فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. فمن كان في شبابه يحافظ على قيام الليل ثم مرض فأصبح لا يقوم الليل أو يقوم الليل وهو جالس يكتب له الأجر كاملا. وقد وقع هذا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في قوته وصحته وكمال عافيته صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، ثم إنه بعد ذلك كان يقول إني قد بدنت وقل لا تسبقوني، فثقل عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح، فأخذه اللحم صلوات الله وسلامه عليه وكان يقرأ حتى إذا بقي قدر 100 آية قام عليه الصلاة والسلام فقرأها ثم ركع. هذه سنة الله في الخلق، لابد للإنسان أن يمر بما أمر الله به. خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه سنة الله، ولن يدوم في الدنيا شيء من النعم، وإذا سلب الإنسان شيئا من النعم تذكر الله عز وجل وسأل الله أن يجبر كسره وأن يعظم أجره. فكم من إنسان كان في عافيته يفعل ما لا يفعله غيره، ثم أخذته سنة الله عز وجل فرق عظمه وبيض شعره وخارت قواه، لكنه إلى خير. أعضاء حفظت في الصغر وسيحفظها الله في الكبر، فيسعى الإنسان حثيثا إلى جنة الله على قدر ما فيه من العافية، حتى ولو بقي في الإنسان آخر رمق من الحياة لا يزال يذكر الله عز وجل على قدر استطاعته. الموفق إذا شغل رتب أموره بقدر شغله، ليست القضية في الشغل بل حتى في الزمان. يكون الناس في القدم زمانهم لا فتن فيه ولا محن، وفتن أخف بكثير، ثم تأتي أزمنة وراء أزمنة فيها فتن يرقق بعضها بعضا، فيجلس الإنسان يتألم ويكتوي بنار الفتنة ويقول كم كنت خاشعا لله وكم كنت ذاكرا لله وكم وكم، وإذا به يصطدي بهذه النار التي يراها من هذه الفتن والمحن في القيل والقال وفي الأحوال في الشهوات والشبهات، لكنه لا ينكسر عوده في طاعة الله عز وجل. إذا رق عظمه فقد بقي له قلبه ولسانه، إذا خارت الجوارح والأركان فلا يزال القلب يوحد الله ويخلص لله ويلتجئ إلى الله. ولذلك لما وهن العظم من نبي الله زكريا رحمه الله برحمته فنادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. انظر كيف الإيمان، كيف التسليم، وهن العظم مني هذا الداخل واشتعل الرأس شيبا هذا الخارج، فما بقي شيء. هذا حال الدنيا، أن الإنسان من قوة إلى ضعف، واشتعل الرأس شيبا لكن بقي الإيمان والتوحيد. ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما يشقى من يدعو الله، ما يشقى من يلتجي إلى الله، ما يشقى، لن يشقى من كان الله عز وجل سلوته وملجأه ومفره ومرهبه. أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، فإن خارت القوى فسل نفسك من الذي أعطاك القوة، وإن خار ذهب الشباب وذهبت أيام العافية فاسأل نفسك من الذي وهبها ومن الذي جملها ومن الذي زينها ومن الذي حفظ لك شبابا حتى ذكرت ربك، ومن الذي صرف عنك الفتن والمحن من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك، ومن بين يديك ومن أمامك ومن خلفك وعن يمينك وشمالك ومن فوقك حتى في جسدك، حفظك الله بحفظه وتولاك الله بلطفه وسددك ووفقك. فحينما تتذكر أن هذا كله بتوفيق الله يطمئن القلب بالله، وتعلم أن هذا القلب يعمر برب الله جل جلاله بالإيمان بالتوحيد، حتى ولو خارت القوى أما الإيمان فلن يخور. لكن الشيطان يريد هذا، يريد الإيمان يضعف فيشككه في ولاية الله له ومحبة الله له، فيقول له لو كان الله يريد بك خيرا كان بقيت على الخير، لو كان، فلا يأتيه إلا بالفقر ولا يعده إلا الفقر. لكنه إذا قال له اخسأ عدو الله وأعوذ بالله منك، أعوذ بالله السميع العليم منك، من همزك ونفخك ونفثك، إن ربي لطيف بعباده، ربي ألطف بي من نفسي، بنفسي ويحسن الظن بالله ويشمر عن ساعد الجد. أيا الله من أقوام خارت قواهم، أعطاهم الله القوة والصحة والشباب فجاهدوا بأبدانهم وجاهدوا بألسنتهم وجدوا واجتهدوا في طلب العلم ونفع الأمة، فمن كسرت لهم عزيمة سافروا عن الأوطان وتغربوا عن الأهل والولدان ورأوا أهوال الدنيا، فوالله من كسرت لهم شوكة في طاعة الله ومحبته ومرضاته، حتى إذا وسدوا على الفراش وطاحوا وسقطوا في آخر أعمارهم ما سقط إيمانهم بالله ولا خارت قواهم في توحيد الله والتسليم لله، فلقوا الله يوم لقوه بإيمان وتسليم ويقين وحسن ظن، فما أسعد العبد الذي خرج من الدنيا وهو يحسن الظن بالله. لا تقولي إنني كنت وكنت فلماذا أنا اليوم، ولذلك تجد بعض الصالحات تخار. لا أبدا، تتقين الله قدر استطاعتك، فإن كنت أما كنت خير أم، حتى إنك تنشغل بالابن وأنت تغسلي فمه من الطعام وتسقيه وتطعميه وأنت ترجين رحمة الله في كل شيء تفعلينه. جربي من اليوم إذا شغلت بالزوج أنك لا تفعلي شيئا تدخلين فيه السرور على زوجك إلا والجنة والنار بين عينيك، وأنك ترجين رحمة الله، فانظري كيف تنالين مثاقيل الحسنات والأجور، ما تغفلين عن النية الصالحة، حتى ولدك وأنت تغسلين عنه النجاسة والقذر تحتسبين الأجر عند الله، تحتسبين الأجر عند الله أنك تقيمي بيتا مسلما، فإذا دخل الزوج مهموما مغموما فتحت له صدرك وقلبك وقالبك، بل ربما أصبحت تنصحيه وأنت أحوج إلى النصيحة من شدة ما أنت فيه من التعب والنصب والخور، لكنك مؤمنة بالله. والله ثم والله ما صدق عبد ولا أمه مع الله في هذه الدنيا في نكدها وتعبها ونصبها في أمور الدين أو الدنيا إلا صدق الله معه، ولن يجد ربه إلا كريما متفضلا حليما رحيما. يا هذه إنها فضائل الله وكله بفضل الله، ليس بشبابنا ولا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بأحسابنا ولا بأنسابنا، ولكنه ربنا المتفضل المتكرم. فإذا وجدت أن الحال كان على خير فيما سبق فقول يا رب، يا خير من يسأل ويا خير من يؤمل، كنت على صلاح فثبتني على الصلاح، فاجبر كسري وأعظم أجري، كل ما رأى الإنسان فيه نقصا في خير يسأل الله أنه يكمل له ذلك النقص ويجبر له ذلك الكسر، وثق ثقة تامة أنك تجد الله حليما رحيما كريما. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن تكمل نقصنا وأن تجبر كسرنا وأن تصلح فسادنا وأن تسدد أقوالنا وأن تصلح أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك وأنت الكريم، خير من يسأل وخير من يؤمل، ولا يسأل سواك ولا يرجى غيرك، إله الأولين والآخرين، نسألك أن تجبر كسرنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم اجبر كسرنا في جميع أمورنا وفي مصائبنا في ديننا ودنيانا، واخلف علينا بخير. اللهم اخلف علينا بخير، اللهم اخلف علينا بخير، اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لجميع أموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك وعمنا بلطفك وبرك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للدرس إلى المغرب إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون نعلن عنه في الوقت الذي يكون، أما بعد المغرب اليوم لا يوجد درس، نعتذر للظرف.